يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان. يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان. هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الثانية بعد المئتين. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع من عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم من الوكلاء والخطباء ومن تلامذتهم وممن ألف وممن نظم الشعر ومن الرواديد وغيرهم. كذبوا علينا من أن الأمة صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تقدم الكلام في الجزء الأول والثاني في عرض معطيات ثقافة الكتاب والعترة، ثم بدأت معكم في التطبيقات، وأخذت في الحلقة الماضية التطبيق الأول محمد باقر الصدر، وهذا هو الجزء الثاني من التطبيق الأول. في الحلقة الماضية مررت بنحو إجمالي على ما ذكره محمد باقر الصدر بخصوص جد الحسين محمد صلى الله عليه وآله، وبخصوص أبي الحسين علي أمير المؤمنين، وبخصوص أم الحسين فاطمة إنها القيمة على الدين. وقد أوقفتكم على ما ذكره محمد باقر الصدر من عقائد ضالة، ومن سوء أدب، ومن تقصير وبترية واضحة، وهذا الأمر ليس خاصا به، هذا هو منهج النجف، هؤلاء هم مراجع النجف، هذا هو منهج حوزة الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. فبعد سوء العقائد وسوء الأدب الذي جاء مذكورا في مؤلفات ومصنفات محمد باقر الصدر فيما يرتبط برسول الله، بأمير المؤمنين، وبالصديقة الكبرى، أقرأ عليكم من الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر في نهاية ما كتبه عن أصول الدين، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة 82. هكذا يقول محمد باقر الصدر: وقد بدأنا بكتابة هذا الموجز عن أصول الدين. أصول الدين عنده كأصول الدين عند سيد قطب، المرسل والرسول والرسالة. وقد بدأنا بكتابة هذا الموجز عن أصول الدين في اليوم 27 من ذي الحجة 1396 للهجرة، وانتهينا منه عصر اليوم 10 من محرم الحرام 1397 للهجرة، وقد فرغنا من كتابة السطور الأخيرة والألم يعصر القلب ويمزق النفس إذ نعيش في يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد بطل الإسلام الخالد الإمام الحسين بن علي الذي بذل دمه الغالي في مثل هذا اليوم من أجل الصمود على خط المرسل والرسول والرسالة. فمحمد باقر الصدر هو الذي يؤسس أصول الدين للحسين صلوات الله وسلامه عليه وفقا لمنهج سيد قطب، هذا هو الذي أقوله دائما من أن حسينا الذي عند محمد باقر الصادر وعند حزب الدعوة وعند سائر الأحزاب الشيعية الدينية القطبية بمثابة كادر من كوادر جماعة الإخوان المسلمين، هذا هو الحسين. فها هو الحسين يبذل دمه للدفاع عن أصول الدين هذه، المرسل والرسول، ذلك الرسول الغبي الأمي، وتلك العقيدة التي وصفها أئمتنا بأنها عقيدة كاذبة، ومن أن الذين يعتقدون بها كذابون ملعونون، كذبوا عليهم لعنة الله، هكذا قال إمامنا الجواد، وكذلك هكذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليهما. فها هو محمد باقر الصدر يشرع للحسين عقيدة بحسب محمد وأهل محمد التي يعتقد بها كذاب ملعون، ومحمد باقر الصدر يجعل الحسين يدافع عن هذه العقائد التي هي كذب ولعنة، وكاذب من يعتقد بها وملعون بلعنة من الأئمة المعصومين. مرت علينا الروايات. إذ نعيش في يوم عاشوراء ذكرى استشهاد بطل الإسلام الخالد. هل قرأتم في عبائر الأئمة في زياراتهم أوصافا للأئمة مثل هذه الأوصاف من أنه بطل الإسلام الخالد؟ هذا الخرط هو خرط سيد قطب، وخرط حسن البنا، وخرط محمد باقر الصدر، وخرط الوائلي، وخرط النجف. آل محمد منطقهم واضح في الزيارة الجامعة الكبيرة، إنه القول البليغ الكامل. أنا لا أريد أن أشكل على استعمال هذه الألفاظ بما هي، وإنما أشكل لماذا لا يستعمل محمد باقر الصدر وغيره من أمثاله من القطبيين في أجواء النجف، لماذا لا يستعملون عبائر الزيارات وعبائر الروايات والأحاديث؟ لأنهم يجهلونها ولا يفقهونها، هذا هو واقعهم. الذي بذل دمه الغالي في مثل هذا اليوم من أجل الصمود على خط المرسل والرسول والرسالة، وواجه الموت بنفسه وكل أحبته بشجاعة منقطعة النظير من أجل حماية هذه الرسالة. عن أي رسالة يتحدث محمد باقر الصدر والقرآن بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة لا يجد لها قيمة من دون بيعة الغدير التي نقضها وينقضها مراجع النجف وكربلاء ومحمد باقر الصدر من بينهم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأية رسالة هذه التي يتحدث عنها محمد باقر الصدر؟ إنها الثقافة القطبية القذرة. وواجه الموت بنفسه وكل أحبته بشجاعة منقطعة النظير من أجل حماية هذه الرسالة وإقامة مقاييسها للذب عن المظلومين والتخفيف عن المعذبين على الأرض، وخر صريعا مع الصفوة من ولده وصحبه بأيدي الطغاة دفاعا عن الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وعن أمة أراد الطغاة أن يسلبوها إرادتها ويجمد ضميرها الثوري وإحساسها بوجودها، فحرك أبو الشهداء بدمه ضميرها. أي ضمير؟ لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هذا هو المنطق الذي عقدت هذه الحلقات لبيان ضلاله. هذه هي الكذبة الكبرى التي كذبها علينا محمد باقر الصدر وسائر مراجع النجف وكربلاء. أي ضمير في هذه الأمة؟ هذه أمة ملعونة، أمة مرتدة، لا وفقت ولا توفق لا لأضحى ولا لفطر حتى يثأر بثأر الحسين. هذه أمة ارتدت عن دين الله. لقد قتلوا بقتلك الإسلام، هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة. فهذا الهراء كذب في كذب في كذب، وضلال في ضلال في ضلال. هؤلاء مراجع النجف ليس لهم من دراية بثقافة العترة مطلقا، فكيف يكونون نوابا عن العترة الطاهرة؟ إنهم جهال بالجهل المركب وجهال بالجهل البسيط، وإنهم كذابون ما هم بنواب لصاحب الزمان. هم نواب للشافعي، هم نواب للبخاري، هم نواب للشيطان، هم نواب لسقيفة بني ساعدة. هذا المنطق ما هو بمنطق محمد وآل محمد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أو في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم؟ وقد عرضت بين أيديكم ما عرضت من هذه المعطيات التي تتناقض مع هذا المنطق بدرجة 100%. هذه هي الكذبة التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء، الكذابون السفهاء الدجالون الذين ضحكوا علينا، الشيطان ضحك عليهم وهم ضحكوا علينا. دين مسخرة وحوزة مسخرة تخالف منهج محمد وآل محمد. وضعت المعطيات بين أيديكم في الحلقات المتقدمة، فحرك أبو الشهداء بدمه ضميرها. أمة مرتدة، ارتدت الأمة بعد مقتل الحسين، فأي ضمير هذا؟ فحرك أبو الشهداء بدمه ضميرها وبصموده إرادتها وبفاجعته إحساسها الكبير. أي إحساس لدى هذه الأمة؟ هذه أمة لا شرف لها ولا كرامة لها، أمة ملعونة مرتدة عن دينها. مرت علينا النصوص الواضحة والصريحة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا قال إمامنا الباقر وهو يحدث محمد بن مسلم من أن ذلك، والإمام أقسم بالله، من أن ذلك حدث عندما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. إنها لحظة ارتداد الأمة، وبعد الحسين أيضا ارتدت الأمة بكاملها إلا الذين استثنوا، ثم بعد ذلك كثروا شيئا فشيئا. فإليك سيدي يا أبا عبد الله أهدي ثواب هذه المقدمة. أية مقدمة؟ المقدمة التي ينتقص فيها من رسول الله، وفيها عقيدة الأئمة وصفوا المعتقدين بها بأنهم كذابون ملعونون. هذه هي المقدمة التي يهديها لسيد الشهداء. هذا يدلنا على أنه لا يعرف سيد الشهداء ولا يعرف حقه، وبالتالي لا يعرف إمام زمانه بحسب موازين العترة الطاهرة. إنه يعرف أهل البيت بموازين علم الكلام، مثلما يعرف السيستاني أهل البيت بنفس تلك الموازين، والخوئي كذلك، وسائر المراجع من مراجع النجف وكربلاء من الأموات والأحياء. لا يعرفون أهل البيت بموازين أهل البيت. إمامنا الصادق يقول: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. محمد باقر الصدر وأمثاله من مراجع النجف من الأحياء كالسيستاني ومن الأموات كالخوئي. هؤلاء يعتقدون بأن رسول الله كان لا يحسن القراءة والكتابة. أحاديث أهل البيت التي لا يحسنونها ولا يفهمونها تقول من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كذاب ملعون. ألا لعنة الله عليه، الأئمة يلعنونه. فهل هؤلاء المراجع محمد باقر الصدر وأمثال محمد باقر الصدر كالسيستاني من الأحياء وكالخوئي من الأموات، هل هؤلاء ممن لهم منزلة عالية عند أهل البيت؟ أهل البيت هكذا يقولون: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. وذولا الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر ما يعرفون تشك من البك من ثقافة العترة. نعم، هم أساتذة في الحوزة، هم اطلعوا على ثقافة النواصب وتشربت في عقوله، هم فقهاء وفقا للمنهج الشافعي، هم عندهم علم بعقائدهم وفقا لمنهج علم الكلام المعتزلي. نعم، ولكن هذا كله جهل. ما هو علم؟ هذا يقال له علم بموازين النواصب بموازين أهل البيت. هذا جهل في جهل في جهل. هؤلاء جهال، هؤلاء أغبياء. لو لم يكونوا أغبياء لما تركوا علم العترة ومعاهف العترة وذهبوا وراء النواصب. والدليل هذا منطقهم وهذا كلامهم الذي يتعارض بدرجة 100% مع منطق العترة الطاهرة. أدل دليل على جهلهم بثقافة ومعارف محمد وآل محمد. لو كان عندهم شيء من معارف محمد وآل محمد لبان عليهم، لبان في منطقهم، لبان في بياناتهم، لبان في مؤلفاتهم. لماذا مؤلفاتهم وكتبهم وعقائدهم تخالف منهج العترة بشكل كامل؟ لا خبرة لهم بمعارف أهل البيت، وبالتالي فهؤلاء ما هم بعلماء من علماء شيعة العترة، هؤلاء من علماء شيعة الطوسي، من علماء الشوافعي والمعتزلة. فإليك سيدي يا أبا عبد الله أهدي ثواب هذه المقدمة، فبزخم دمك الطاهر، أي دم طاهر يا محمد باقر الصدر؟ أنت تفتي بنجاسة دمي. محمد باقر الصدر كبقية المراجع يفتي بنجاسة دم الحسين، بنجاسة دماء المعصومين. هذا هو الجزء الثالث من بحوث في شرح العروة الوثقى، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 204، المسألة الثالثة، والتي يفتي فيها صاحب العروة كاظم اليزدي بنجاسة دم المعصوم، حتى لو تغير لونه إلى اللون الأبيض. المسألة الثالثة هكذا يقول كاظم اليزدي: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، يعني أن الدم الأحمر الذي هو دم المعصوم نجس قطعا، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه حينما فصدوا الإمام العسكري وخرج منه دم أبيض، فها هو كاظم اليزدي يفتي بنجاسة الدم الأبيض الذي خرج من فصد إمامنا الحسن العسكري، خبر طويل وكان إعجازا من إعجازه صلوات الله عليه، لا أريد الخوض في التفاصيل، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في البرامج السابقة بشكل مفصل. خلاصة الكلام: صاحب العروة في هذه الفتوى الملعونة القذرة يفتي بنجاسة دم المعصوم، أكان باللون الأحمر أم كان باللون الأبيض، فهو دم عنده. خلاصة الكلام: لا نريد أن نناقش مسألة الدم الأبيض، النتيجة النهائية دم المعصوم نجس عند كاظم اليزدي، وليس عند كاظم اليزدي فقط، عند كل مراجع حوزة النجف وكربلاء. بالنسبة لي لا أعرف مرجعا من مراجع النجف وكربلاء من خلال اطلاعي على الموسوعات الفقهية وعلى رسائلهم العملية أن أفتى أحد منهم بطهارة دم المعصوم، جميعهم بحسب الكتب الموجودة في المكتبة الشيعية أصدروا الفتاوى بنجاسة دم المعصوم. فأنا أقول لمحمد باقر الصدر: أنت تقول هنا فبزخم دمك الطاهر حفظت كل هذه الصروح الفكرية الشامخة. أية صروح؟ يشير إلى حوزة النجف. ما هي حوزة النجف؟ تقول بنجاسة دمه، فكيف حفظها الحسين بدمه الطاهر؟ محمد باقر الصدر يفتي بنجاسة دم المعصوم، صفحة 204 وما بعدها، حينما يعلق شارحا لهذه المسألة لم يعترض على فتوى كاظم اليزدي بنجاسة دم المعصوم. عدم اعتراضه أدل دليل على قبوله لهذه الفتوى، وهذا شيء معروف. حينما يعلق فقيه على فتوى فقيه آخر، أو حينما يشرحها ويبدي رأيه، فإذا لم يشكل على تلك الفتوى هذا يعني أنه يتفق معه، فهو لم يشكل على قول كاظم اليزدي بنجاسة دماء المعصومين، لم يشكل على هذا القول ولم يرده، وإنما تحدث عن شيء آخر فيما يرتبط بهذه المسألة. فكاظم اليزدي أفتى بنجاسة دم المعصوم، ومحمد باقر الصدر وافقه على ذلك. فلذا أقول، فعن أي دم طاهر تتحدث يا محمد باقر الصدر؟ هذا هراء، كلام إنشائي لا قيمة له، الكلام الفتوائي هنا في بحثه الخارج، هذا بحثه الفقهي الاستدلالي في شرح العروة الوثقى، فهو يتفق اتفاقا كاملا تاما مع كاظم اليزدي في مسألة نجاسة دماء المعصومين. لو كان عنده من رأي مخالف في ذلك لاعترض ولا أشكل. هذا هو الجزء الثالث من بحوثه، من بحوث محمد باقر الصدر في شرح العروة الوثقى، وهذا هو كلامه موجود هنا. فبزخم دمك الطاهر حفظت كل هذه الصروح الفكرية الشامخة، وبقدرة صوتك الثائر وصلت إلينا الرسالة سليمة. أية رسالة سليمة يا محمد باقر الصدر وأنت تتحدث عن فاطمة من أنها كانت فاشلة وفشلت في مشروعها بسبب ذكاء الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ أي هراء هذا؟ أية رسالة سليمة وأنت تفتري على أمير المؤمنين من أنه قتل جنديا تحت إمرة أبي بكر في حروب الردة؟ أية رسالة سليمة وصلت إلينا وأنت تنقض بيعة الغدير وتفسر القرآن وفقا للمنهج العمري وبشكل مباشر وفقا لمنهج سيد قطب؟ أية رسالة وصلت إلينا وأنت تستنبط نظرية الاقتصاد الإسلامي من كتب النواصب؟ ما أنت تؤسس لنظرية في الاقتصاد لدولة إسلامية، إمامك أمير المؤمنين حين عرضت عليه الخلافة بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين رفض ذلك ورفض الخلافة، فأية دولة إسلامية تؤسس لها برنامجا اقتصاديا تأخذه من سيرة الشيخين؟ أنت شيعي، إذا كنت شيعيا يا محمد باقر الصدر فلماذا تخالف إمامك أمير المؤمنين؟ إذا لم تكن شيعيا فلماذا تفرض نفسك قائدا لشيعتي؟ ما هذه المهزلة وما هذه المسخرة وما هذه العقائد الضالة؟ فأية رسالة سليمة وصلت إلينا؟ أساسا أنت تنكر عقيدة الرجعة العظيمة، ورسالة الحسين هي أن نحره الشريف كان ثمنا للرجعة العظيمة وأنت تنكرها، كما ينقل تلاميذك عنك من أن الرجعة لا تساوي عندك قلامة ظفر. فأية رسالة سليمة وصلت إلينا؟ إنها رسالة حسن البنا التي وصلت إلينا والتي تثبتها في كتبك. وبقدرة صوتك الثائر وصلت إلينا الرسالة سليمة معطرة بدم الشهداء، بدمك ودماء بنيك الطاهرين على مر التاريخ. حكي السلق هذا، هذا حكي السلق، حكي خبن. عن أي دماء طاهرة يتحدث وهو يفتي هنا في بحثه الفقهي بنجاسة دماء المعصومين؟ وهذه القضية ما هي بقضية خاصة بمحمد باقر الصدر؟ سأقرأ عليكم قائمة بأسماء أكثر من 40 مرجع من مراجع النجف وكربلاء ممن أصدروا الفتاوى بنجاسة دماء المعصومين. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من العروة الوثقى مع التعليقات عليها، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة السبطين العالمية قم المقدسة. المسألة التي وردت في صفحة 90 إنها هي مسألة نجاسة دم المعصومين التي قرأت جانبا منها قبل قليل. المراجع الذين فتاواهم توافق هذه الفتوى، توافق هذه الفتوى الملعونة التي تقول بنجاسة دم المعصوم. أقرأ عليكم أسماءهم. هؤلاء هم الذين تعليقاتهم موجودة في هذا الكتاب: الشيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي. هؤلاء من المراجع الكبار من مراجع النجف وكربلاء من الطراز الأول. أنا لا أريد أن أقرأ سنوات وفاتهم طلبا للاختصار، وإلا فقد كتبت سنوات وفاتهم عند أسمائهم: الشيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي، المرزا محمد حسين النائيني، تعرفونه، هذا أستاذ الخوئي وأستاذ بقية المراجع، الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم، الشيخ ضياء الدين العراقي أستاذ مراجع النجف وأستاذ الخوئي أيضا، السيد أبو الحسن الأصفهاني. هؤلاء كلهم يقولون بنجاسة دماء المعصومين. إذا كان المثل العراقي يقولون ذولا واحد تافل بحلق الثاني، أنا أقول لكم ذولا واحد متغوط بحلق الثاني، مو واحد تافل بحلق الثاني، واحد متغوط بحلق الثاني. هذه فتاوى تخالف القرآن وتخالف منهج أهل البيت، سأحدثكم عن هذا. الشيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي، هذا كان من كبار المراجع. الميرزا محمد حسين النائيني، الشيخ عبد الكريم الحائري، الشيخ ضياء الدين العراقي، السيد أبو الحسن الأصفهاني، السيد أغا حسين القمي، وهذا ينسبون له الكرامات ولا حقيقة لها، هذه أكاذيب. مراجع الشيعة لا كرامة عندهم، أية كرامة؟ وعقائدهم هذه العقائد الضالة، وفتاواهم هذه الفتاوى الملعونة. شيخ محمد رضا آل ياسين هذا خال محمد باقر الصدر، وأخو شيخ مرتضى آل ياسين. شيخ محمد رضا آل ياسين السيد محمد تقي الخوانساري من كبار مراجع قم، السيد محمد الكهكمري من كبار مراجع قم، السيد صدر الدين الصدر هذا والد موسى الصدر ومن أعمام محمد باقر الصدر، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد جمال الدين القلبيقاني هذا الذي كان قد رشحه أبو الحسن الأصفهاني للمرجعية من بعده، ولكن محسن الحكيم طرده وهدده ووقف بوجهه، والحكاية طويلة. فصارت المرجعية لمحسن الحكيم بعد أن استعان بمجموعة من البلطجية. هذه حقائق، هذه حقائق، هذه ما هي دعايات، هذه حقائق. السيد إبراهيم الحسيني الاصطهباناتي، السيد حسين الطباطبائي البروجردي المرجع المعروف في قم، السيد مهدي الشيرازي هذا والد محمد الشيرازي وصادق الشيرازي من مراجع كربلاء، السيد عبد الهادي الشيرازي هذا ابن عمهم، ابن عم محمد الشيرازي وابن عم صادق الشيرازي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، السيد محمود الشاهرودي من مراجع النجف كان معاصرا للخوئي وآلت إليه المرجعية بعد محسن الحكيم، السيد أبو الحسن الحسيني الرفيع من مراجع إيران، السيد محمد هادي الحسيني الميلاني من مراجع خراسان، السيد حسن البجنوردي من مراجع النجف، السيد أحمد الخوانساري من مراجع طهران، السيد عبد الله الشيرازي كان في النجف وانتقل إلى خراسان، السيد كاظم الشريعة مداري من مراجع قم والذي قلده الشاه بعد وفاة محسن الحكيم، لأن الشاه كان مقلدا للبروجردي بعد وفاة البروجردي قلد محسن الحكيم، بعد وفاة محسن الحكيم قلد كاظم شريعة مداري، السيد علي الفاني الأصفهاني من علماء قم، السيد روح الله الموسوي الخميني، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، الخميني لا يحتاج إلى تعريف تعرفونه، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع قم، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الميرزا هاشم الآملي، الميرزا هاشم الآملي من مراجع قم وكان في النجف، والد علي لاريجاني، الأخوة لاريجاني أولاده، الأخوة لاريجاني المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولاد الميرزا هاشم الآملي. في إيران ليس غريبا أن تجد ألقاب أو نسب الأولاد يخالف لقب ونسب الوالد، ما هو بغريب هذا. الميرزا هاشم الآملي، السيد محمد رضا القلبيقاني المرجع المعروف الذي كان يلقب بزعيم الحوزة العلمية في قم، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري من مراجع النجف، الشيخ محمد علي الأراكي الذي صار مرجعا في قم بعد وفاة الخميني، الشيخ محمد أمين زين الدين الذي كان رئيسا للأخباريين في النجف، السيد محمد الحسيني الشيرازي، محمد الشيرازي المرجع الكربلائي المعروف، وكذلك أخوه سيد صادق الشيرازي أيضا، الآراء هي الآراء، كلهم يذهبون إلى نجاسة دم المعصوم. أيضا في تعليقته صادق الشيرازي على العروة الوثقى ذهب إلى نجاسة دم المعصوم. السيد محمد الموسوي مفتي الشيعة، السيد علي الحسيني السيستاني، الشيخ محمد الفاضل اللنكراني، كلهم هؤلاء يذهبون 41 مرجع، إذا أضفنا إليهم صادق الشيرازي لم يذكر، وأضفنا إليهم محمد باقر الصدر لم يذكر، وأضفنا إليهم بقية المراجع سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، وأضفنا إليهم أيضا مراجع قوم، مراجع لبنان، مراجع باكستان، الجميع يقولون بنجاسة دم المعصوم. سود الله وجوهه، فتاوى ملعونة نجسة قذرة مخالفة للقرآن. سأثبت لكم كيف أن فتاواهم هذه مخالفة للقرآن. هذا هو القرآن بين يدي. أولا أذهب بكم إلى سورة الأحزاب وإلى آية التطهير، إلى الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس، كل الرجس بكل أشكاله بكل ألوانه، لا أريد أن أدخل في التفاصيل اللغوية والبلاغية. الألف واللام هنا هي لحقيقة الرجس أو لكل أفراده، فإذا كانت لحقيقة الرجس فهي شاملة لكل أفراده، أو أن الألف واللام للاستيعاب للجنس. بالنتيجة من دون التوغل في هذه التفاصيل اللغوية والنحوية والبلاغية، الآية واضحة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية تنفي كل معاني الرجس. تعالوا كي نسأل القرآن عن معنى الرجس. إذا ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة، وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض القلوب حالة معنوية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا الرجس المعنوي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذا رجس معنوي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل البيت مطهرون عن الرجس المعنوي. نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية 90 بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ريتسون هنا فيها دلالة لرتس مادي وفيها دلالة لرتس معنوي. إنما الخمر، الخمر رتس مادي، الميسر رتس معنوي. يمكننا أن نقول أيضا عن أن مكسب الميسر هو رتس مادي، فالخمر رتس مادي والميسر يجمع بين الرتس المادي في حرمة المال المكتسب من خلاله وفي النجاسة المعنوية للميسر نفسه. الأنصاب فيها رتس مادي، الذبائح وفيها رتس معنوي حينما يتوجه بالذبح إلى الأصنام، والأزلام كذلك فيها رتس مادي ورتس معنوي. فالآية هنا تتحدث عن رتس مادي وعن رتس معنوي، وأهل البيت منزهون عن هذا الرتس. وكذلك في سورة الأنعام في الآية 45 بعد 100 بعد البسملة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية ذكرت الدم في بعده المادي ووصفته بالرجس، فالدم رجس. وأهل البيت طهروا من الرجس، فكيف يفتي هؤلاء الأغبياء الذولان بنجاسة دم المعصوم؟ يخالفون القرآن بشكل صريح. الآية واضحة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالدم رجس. وأهل البيت طهروا من الرجس بكل أنواعه، فدماؤهم طاهرة، دماؤهم لا يجوز لنا أن نصفها بالنجاسة بحسب منطق القرآن، هذا هو القرآن. ولكن ماذا يفقهون من القرآن هؤلاء الثولان الذين يصفون دماء المعصومين بأنها دماء نجسة؟ ما أنا قلت لكم، هؤلاء صنعوا لهم دينا خاصا بهم، منهج الاستنباط بحسب أهل البيت هو هذا، منهج الاستنباط عند هؤلاء بحسب الشافعي. صدقوني رسائلهم العملية استنبطت بحسب منهج الشافعي، أنتم تعملون وفقا لمنهج الشافعي بحسب هؤلاء الثولان الغبران من مراجعنا العظام. قدست أسرار الماضين وأعلى الله مقام الباقين. موت اللي يكرفهم ويخلصنا من عدهم، من الله ينتقم من عدهم. دمروا ديننا، دمروا عقيدتنا، سود الله وجوههم. شنو قطعت الحظ هذه؟ حينما نأتيكم بأحاديث أهل البيت مباشرة تقولون هذه مخالفة للقرآن، ووالله ما هي بمخالفة للقرآن، لأنكم لا تفقهون القرآن. أحاديث أهل البيت لا تخالف القرآن، فتاواكم الملعونة، فتاواكم النجسة القذرة تخالف القرآن. سيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومجموعة الحلقات هذه عنوانها هذا هو الحسين. ماذا نقرأ في سيرة الحسين في يوم عاشوراء؟ إنني أقرأ عليكم من كتاب المقتل للمقرم، وهذه طبعة منشورات الشريف الرضي، قم المقدسة صفحة 279. ثم أخرج السهم من قفاه سيد الشهداء، السهم المثلث الذي وقع في قلبه صلوات الله عليه، ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض. ما نحن نخاطبه في زياراته الشريفة: أشهد أن دمك سكن في الخلد، فيبدو أن دمه قد نجس عالم الخلد بحسب ضراط مراجعنا الكرام في هذه الفتاوى. هذا ضراط، هذا ما هو فقه، هذا ما هو فقه، هذا ضراط، ضراط رسمي. كيف يقال له فقه وهو يخالف القرآن؟ كيف يقال له فقه وهو يخالف سيرة الحسين؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد، فهل أن دم الحسين نجس عالم الخلد؟ رمى به نحو السماء فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض، ثم وضعها ثانيا، وضع يده، فلما امتلأت لطخ به بذلك الدم رأسه ووجهه ولحيته. فهل كان الحسين ينجس نفسه بهذا الدم النجس؟ شلون غبران ذولا؟ شلون غبران؟ الحسين لم يكن قد قتل، لا زال على قيد الحياة. إذا أراد قائل أن يقول من أن دم الشهيد دم طاهر، ما أنتم تصدرون الفتاوى بنجاسة دمه حتى بعد استشهاده، ما وائليكم يصرح في مجالسه بهذا التصريح من أن دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده، وسيستانيكم هو الذي يأمر بنشر هذه الثقافة. ما هذه المعطيات؟ عرضتها سابقا وسأعرضها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فالحسين رمى بدمه إلى السماء وما نزلت قطرة. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق يا حسين، فهل أن دمك قد نجس العرش ونجس عالم الخلد بحسب فتاوى هؤلاء الغبران؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم يا بطيخ الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين، ما هؤلاء هم مراجعكم الذين تعلقون صورهم في الحسينيات وتنظمون القصائد، ذولا الكاولية، ذولا شعراءكم ورواديتكم، ذولا الكاولية السفلة الذين ينظمون القصائد في مدح مراجع النجف وكربلاء، وهذه فتواهم تقول بنجاسة دم الحسين، بنجاسة دم محمد وآل محمد. محمد باقر الصدر ما هو بحالة شاذة حينما يفتي بنجاسة دم الحسين، بنجاسة دم محمد وآل محمد، مثل ما جاء في الجزء الثالث من كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى. ثم وضعها ثانيا، فلما امتلأت لطخ به بدمه رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان، فلان وفلان الأول والثاني. الإمام قطعا ذكر أسماءهما، فليس من حاجة للتقية في مثل هذا المقام. فهل أن الحسين كان ينجس نفسه ويهيئ نفسه متنجسا للقاء الله ولقاء رسول الله؟ هذه سيرة الحسين، هذا هو منهج الحسين. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
فأحدقوا بكام كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصير وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فأويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد وصلت معكم وأنا أقرأ عليكم من مقتل المقرم فيما يرتبط بموقف سيد الشهداء يوم عاشوراء بعد أن أصابه السهم المثلث في قلبه. وصلنا إلى أن سيد الشهداء لطخ رأسه ووجهه ولحيته بدمه الشريف الطاهر. وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. هذه الصيغة فلان وفلان هي تعبير بلسان التقية عن الأول والثاني، فلا أعتقد أن سيد الشهداء في مقام تقية في مثل هذا الحال حتى يقول صلوات الله وسلامه عليه فلان وفلان. على أي حال، أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه المسألة، هي تذكرني بموقف لزيد بن علي، لزيد بن إمامنا السجاد، لما كان في وسط المعركة مع الأمويين في الكوفة، فجاءه شاب يسأله عما يقول في أبي بكر وعمر، فأعرض عنه لم يجب. لما وقع السهم في جبين زيد، إنه السهم الذي قتله، وقع سهم في بعض الكتب طعنوه برمح في وجهه، لما وقع السهم في جبهته أخرج السهم وامتلأت يده بالدم حتى صار كالكبد في كفه، فالتفت لأصحابه وقال لهم أين هذا الشاب الذي سألني عن أبي بكر وعمر؟ فجاءوا به فقال له هما قتلاني، وكان يشير إلى موضع السهم في جبهته، هذا السهم هو الذي قتله. بعد ذلك بلحظات استشهد زيد، فقال لذلك الشاب هما قتلاني، هما يشير إلى أبي بكر وعمر، هما قتلاني. ثم رمى بالدم الذي في يده، رمى به إلى جانبه، رمى به إلى الأرض وقال هما شريكان في دمي هذا. مر علينا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا كتب الكتاب، كتبت الصحيفة المشؤومة، قتل الحسين، والأول والثاني ومن معهما من الصحابة هم الذين كتبوا الكتاب. هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. هل أن الحسين ينجس نفسه بدمه استعدادا للقاء الله ولقاء رسول الله؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل تتفقون مع علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام على هذا الخرط مالتهم، تتفقون معهم؟ ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة؟ هأني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 319. جاء في تفاصيل هذه الزيارة مثلا السلام على المدفونين بلا أكفان، لم يكفنوا، وهذه حقيقة، السلام على المدفونين بلا أكفان. أيضا جاء في الزيارة نفسها السلام على من دفنه أهل القرى، وهذه حقيقة، دفنوا بلا أكفان والذين دفنوهم أهل القرى، قطعا بإشراف من إمامنا السجاد صلوات الله عليه. وفي الزيارة نفسها أيضا نقرأ السلام على المغسل بدم الجراح، فمثلما حديث عن تكفين ومن أنهم لم يكفنوا، وحديث عن تدفين ومن أن أهل القرى باشروا دفنهم، هناك حديث عن تغسيل الحسين، السلام على المغسل بدم الجراح. هذا التعبير يؤخذ بلسان الحقيقة، وهو واضح ودال على ذلك، السلام على المغسل، إمام معصوم يغسل بأي شيء؟ بدمائه. الإمام المعصوم الذي هو أصل الطهارة والتطهر يغسل هنا بما هو أطهر من الماء، الذي هو أطهر من الماء دمه. ما نحن نخاطبه هكذا: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك، فدمه أطهر من الماء. طهرت وطهرت بك البلاد، ما هذه البلاد؟ فيها تراب وماء وهواء، وفيها بشر، وفيها وفيها، طهرت وطهرت بك البلاد. السلام على المغسل بدم الجراح، لا يستطيع أحد أن يصرف العبارة عن معناها الحقيقي، فالحسين غسل بدماء جراحه. فهل يكون دمه نجسا؟ ماذا تقولون أنتم؟ وإذا ما ذهبنا إلى سيرة إمام زماننا، أقرأ عليكم من غيبة النعماني، والطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، صفحة 250، رقم الحديث 42، بسنده عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال، الإمام الصادق يقول ليعقوب بن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ حينما يخرج الإمام يخرج لابسا هذا القميص. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى. قال فدعا بقماطر، والقماطر وعاء علبة حقيبة من جلد تحفظ فيها الأشياء الثمينة، فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس نوع من أنواع النسيج القطني الأبيض، فقميص لونه أبيض وقماشه قطني، هذا هو الكرابيس. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره لأنه كان مطويا، فإذا في كمه الأيسر، في كمه الأيسر يعني في ردنه اليسرى، في الردن اليسرى لهذا القميص، فإذا في كمه الأيسر دم لا زال واضحا، بمرور الوقت يتغير لون الدم، قد يتحول إلى لون أسود، قد يتحول إلى لون أصفر، إلى أي لون، ولكن يبدو أن الدم الذي كان في كم القميص لا زال على حاله، بحيث أن يعقوب بن شعيب ما إن رآه من دون أن يسأل الإمام الصادق عرف أنه دم. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه الأيسر دم. الإمام نشر القميص ولم يتكلم، وإنما يعقوب بن شعيب هو الذي رأى الدم، فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته أسنانه في أحد، وفيه يقوم القائم. يعقوب يقول فقبلت الدم، لو كان الدم نجسا لنهاه الإمام الصادق أن يقبل الدم النجس، ولو كان الدم نجسا لماذا احتفظ به إمامنا الصادق؟ وحتى لو أن إمامنا الصادق ما وجد وقتا كي يغسل ذلك الدم، قطعا هو لا يغسله بنفسه، هناك في بيته من يقوم بهذا الأمر، فلماذا يبقى هذا الدم على القميص إلى يوم الظهور، وحينما يظهر إمام زماننا في يوم الظهور يكون لابسا ذلك القميص الذي تزين بدم رسول الله؟ ما الحاجة للقائم أن يلبس قميصا متنجسا بالدم إذا كان دم المعصوم نجسا كما يقول هؤلاء الأغبياء من مراجعنا العظام. تلوموني من أحشي تلوموني لو ما تلوموني شو تقولون أنتم؟ لا علم لهم لا بسيرة الحسين لا بسيرة إمام زمانهم، كذابون يقولون نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون سيرة إمامهم. أي نواب هؤلاء؟ كذابون دجالون سفلة، هؤلاء مسخرة. أي نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون سيرته؟ ما هذه سيرة صاحب الزمان؟ في اليوم الذي يخرج فيه يخرج بقميص مزين بدم رسول الله، ويبدو أن هذا الدم يختلف عن دم سائر الناس. فمن زمان يوم أحد إلى زمن الإمام الصادق بقي الدم على حاله، كيف نفهم هذا؟ وسيبقى على حاله إلى زمن إمامنا الحجة القائم، كي يرى أنصاره دم رسول الله على قميصه. إنها علامة وإشارة لظلامتهم، لظلامة محمد وآل محمد. هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، وفيه يقوم القائم. يعقوب ابن شعيب يقول: فقبلت الدم ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله، طوى القميص ورفعه. هل تريدون أن آتي لكم بمعطيات أكثر؟ بإمكاني أن أحدثكم لساعات وساعات، ولكنني أكتفي بهذه العجالة وبهذا الحديث الموجز. نذهب إلى فاصل.
لعن الله من قتلت ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
ومن نجاسة دم الحسين الذي هو دم محمد صلى الله عليه وآله، من هذه الفتاوى الملعونة لهؤلاء المراجع الأغبياء ومحمد باقر الصدر واحد منهم، يصدرون الفتاوى التي تخالف القرآن وتخالف منطق سيرتهم صلوات الله عليهم. هذا هو الكتاب وهذه العترة، فمن أين تأتوننا بهذه الفتاوى الضالة؟ قد يجدون بعض الروايات وبعض الأحاديث التي يفهمونها وفقا للمذاق الشافعي. الأساس عندنا القرآن المفسر بتفسيرهم، الأساس عندنا قواعد التفهيم العلوي، معاريض كلامهم ولحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذهب بكم إلى الطالب بثأر الحسين، إلى بقية الله الأعظم. ما هي عقيدة محمد باقر الصدر بصاحب الزمان بحسب ما يحدثنا أبرز تلاميذه؟ كاظم الحائري، أليس محمد الصدر وجه أتباعه إلى تقليد كاظم الحائري من بعده لأنه هو الأعلم من بين تلاميذ محمد باقر الصدر؟ أليس هذا الذي جرى على أرض الواقع؟ أنا أقرأ من كتاب كاظم الحائري، الإمامة وقيادة المجتمع، مكتب آية الله السيد كاظم الحائري، الطبعة الأولى 1995 ميلادي، قم المقدسة، صفحة 140 تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار، فوائد الغيبة. مر علينا الحديث عن الغيبة وتبين لنا من أننا لا نستطيع أن ندرك أغوارها إلا بعد الظهور الشريف. ولكننا مع محمد باقر الصدر ومع كاظم الحائري، هذان مرجعان، محمد باقر الصدر وكاظم الحائري مرجع من مراجعنا المعاصرين الآن في قم المقدسة. الفائدة الأولى من فوائد غيبة الإمام الحجة، ما هي هذه الفائدة الأولى؟ الإعداد النفسي لمن؟ للإمام. يعني أن الإمام الحجة بحاجة إلى إعداد نفسي، لهذا السبب غاب الإمام وطالت غيبته. قارنوا بين هذا المنطق وبين الروايات والأحاديث التي عرضتها عليكم ووضعتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة حينما كان الحديث عن فلسفة الغيبة، عن الحكمة من الغيبة. الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق، وهذا يكسبه الإمام من خلال طول الغيبة، شنو هالخرطة هذا؟ شنو هالخرطة؟ الإمام الذي هو في هذا المقام لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، وهذه الكلمة صادرة من إمام زماننا. شنو هذا الخرط أنه حتى يحتاج للشعور بالتفوق؟ الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها، إلى آخر هذا الخرط. هذا يقيس على نفسه محمد باقر الصدر، يقيس على نفسه، يقيس الإمامة الحجة على نفسه. في صفحة 142 الحديث عن الفائدة الثانية، الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. يعني الإمام بحاجة إلى إعداد فكري وإلى تعميق خبرته القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، إلى آخر الخرط. وبعد ذلك كاظم الحائري يدافع دفاعا شديدا عن متبنيات محمد باقر الصدر هذه، ويقول هذه هي الحقيقة، والأمر لا بد أن يكون كذلك. حتى لو قلنا من أن الإمام الحجة إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تجري الأمور بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فإمامنا بحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى إعداد فكري وتعميق لخبرته القيادية. هؤلاء ماذا يعرفون عن إمام زمانه؟ هذا هو تلميذه كاظم الحائري ينقل رأي أستاذه محمد باقر الصدر. هذا الكلام أثبته محمد باقر الصدر في مقدمته لموسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر، وهو أحد تلامذته، كتب مقدمة لهذه الموسوعة تحت عنوان بحث حول المهدي. هذا الكلام ذكره في بحثه حول المهدي، ربما يشعر حديثه هناك من أنه ذكر هذه المطالب مداراة، لكن كاظم الحائري تلميذه هو أعرف من الآخرين بآرائه، فهو هنا يثبت هذه الآراء وهذه المعتقدات لمحمد باقر الصدر، وهو أيضا يصر على صحتها ويتبناها. في كتابه هذا الإمامة وقيادة المجتمع محمد باقر الحكيم، هو من تلامذة محمد باقر الصدر، هو الآخر يتحدث بنفس هذا المنطق، وهذا المنطق هو منطق محمد باقر الصدر. في مجلة رسالة الثقلين، مجلة تصدر في إيران عن المجمع العالمي لأهل البيت، وهذا هو العدد الثامن، السنة الثانية، شوال ذو الحجة 1414 هجري قمري، رسالة الثقلين، مجلة إسلامية جامعة، صفحة 20 في هذه المجلة، في مقال عنوانه دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة، الحلقة السابعة، قضية الإمام المهدي محمد باقر الحكيم، صفحة 20 من المجلة المذكورة من العدد الذي أشرت إليه، محمد باقر الحكيم يقول: ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام، يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا، يعني أن الإمام في بداية الغيبة لم يكن مؤهلا. هذا منطق شيعي، أنتم ماذا تقولون؟ هذا منطق محمد باقر الصدر وتلاميذه، ما أنا قرأت عليكم كلام محمد باقر الصدر من كتاب تلميذه المرجع المعاصر كاظم الحائري، وهذا المقال كتبه محمد باقر الحكيم في مجلة رسالة الثقلين. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام، يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، فالإمام بحاجة إلى تجربة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، إلى آخر كلامه. هذا الكلام نفسه أثبته وبنحو أسوأ، بنحو أسوأ، في كتاب عنوانه نفس عنوان المقال الذي قرأت عليكم من دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، الجزء الأول، هذه الطبعة طبعة مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، إنها الطبعة الرابعة 2007 ميلادي. نفس الكلام مع بعض التغيير، لكنه غير الكلام إلى ما هو أسوأ، صفحة 203. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا، يعني أن الإمام يعاني من نقص ذاتي، هو يبدو أراد أن يرقعها، يبدو هكذا، لا أدري، ولكنه في كلامه هذا أساء إلى الإمام الحجة أكثر، وربما هذه هي عقيدته، هذه عقائدهم. هؤلاء ما هم بشيعة لعلي وآل علي، هؤلاء شيعة الطوسي، هؤلاء شيعة المعتزلة، لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد. ومن ناحية أخرى، فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها، المفروض التي تمر بها المسيرة، هذه يمر بها يعني الإمام يمر بها، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها الإمام، بحيث يصبح قادرا، لأن الإمام لم يكن قادرا، ولكن بعد التجارب والمعاناة بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني. فالإمام يتكامل ذاتيا، والإمام بعد ذلك بسبب التجارب والمعاناة يصبح قادرا، لأنه لم يكن قادرا. أي إمام هذا؟ عن أي إمام يتحدث هؤلاء؟ إن كان محمد باقر الصدر، أو كان كاظم الحائري، أو كان محمد باقر الحكيم، أو البقية من تلامذة محمد باقر الصدر، ما هم جميعا يتحدثون بهذا المنطق؟ هؤلاء شيعة، أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون عنهم؟ هذه عقيدة شيعية؟ هل جئت بالكلام من عندي؟ هذه كتبهم، هذه كتب محمد باقر الصدر، كتب كاظم الحائري، كتب محمد باقر الحكيم، وصدقوني البقية الباقية على نفس هذا المنهاج وبنفس هذه العقائد. أنا شخصيا سمعت منهم ما هو الأسوأ، أسوأ من هذا الكلام. أنا شخصيا سمعت منهم بأذني هاتين ما هو الأسوأ، لكنني لا آتي بما أعرفه لا يكون دليلا، إنما أستدل بما هو موجود في كتبهم. وإلا فإن عقائدهم الحقيقية أسوأ من هذا بكثير، وقد سمعت ذلك منهم، فإنني ما كنت بعيدا عن هذه الأجواء، أنا كنت قريبا من هذه الأجواء، إن لم أكن أشكل جزءا منها، أنا قريب من هذه الأجواء. الذي أعرفه عنهم هذه العقائد التي ذكروها في كتبهم تعد غلوا، عقائدهم قبيحة جدا إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل.
يا حسي نير في بطنا وياك، بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قينا عالفطرة، لا صدفة ولا تعوي، افرضني وين سيري على خطيبعي، افرض يجتي ذيبنا الكاس ويسحرنا هوى التجديد، افرض نيل فيه الخامر ونيتعرف على تاقي اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي لا بيد ما تيجي الساعة البيها ننتبه ونعيد لا بيد ما هو الرحمة يدركنا ونرد زجدي حتى انشان نهرم ويضعف حياتنا وينبي ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت تساندنا وسعدت موت ولا نشوف ولا نسمع صوت تساندنا وسعدت موت بآخر نفس احسبنا صحنا بإكرامنا يا
كلامهم هذا كلام محمد باقر الصادق وكلام تلامذته، وهم أخذوا المضامين منه، من محمد باقر الصادق. كلامهم هذا يكشف عن جهل مطلق بالكامل بمعارف أهل البيت وبأسرار ثقافتهم، وخصوصا فيما يرتبط بفلسفة الغيبة وشؤونها. وأعتقد أنني عرضت بين أيديكم العديد من الجهات التي تقرب لنا جانبا من حكمة الغيبة وأسرارها في جملة من النصوص والمعطيات عنهم صلوات الله عليهم. ومع ذلك فإن الأغوار العميقة لها نحن لن ندركها إلا بعد الظهور الشريف، ومر الكلام في هذا. لكن من جملة ما جاء في رواياتهم، وخصوصا ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب، فإن الإمام الحجة بين أن وجها من وجوه الغيبة ألا تقع بيعة وأن لا يكون تحت سلطة تلك البيعة لحاكم لظالم لسلطان بحكم الأمر الواقع. فأحد أسباب الغيبة جهة من الجهات تجنب الوقوع بحسب الأمر الواقع تحت سلطة حاكم في حبال بيعة سلطان من السلاطين واضح أن إمام زماننا يرفض كل بيعة. هناك بيعة واحدة، هناك بيعة واحدة، البيعة لله، البيعة لله يعني البيعة لصاحب الأمر. نحن في عقيدتنا، في عقيدة العترة الطاهرة، لا تجوز البيعة الشرعية لأي شخص كان إلا للمعصوم، أو أن المعصوم يأمرنا أن نبايع شخصا ما هو يعينه لنا. أما أن نقترح بيعة من عندنا، أن أقترح بيعة وأن أبايع سين أو صاد من الناس، أو أن يأتي شخص كي يبايعني، هذه البيعة ملعونة محرمة بأي وجه من الوجوه. البيعة فقط وفقط للإمام المعصوم فقط، ولا توجد بيعة لغير الإمام المعصوم. أتعلمون لماذا؟ لأن غير المعصوم حينما نبايعه ليس هناك من ضمان أن يلتزم هو، لأنه هو أساس البيعة، فما هو الضمان أن يلتزم بأساس البيعة؟ هو ليس معصوما. أنا أبايع، أنا يمكن أن أكون وفيا ويمكن أن أكون غادرا، أنا حالة طارئة، أنا الذي أبايع، لكن الذي يبايع لابد أن يكون ملتزما بالعهود والمواثيق، وهذا لا يصدق إلا على المعصوم، غير المعصوم لا يصدق عليه هذا المعنى. ولذا فإن البيعة لا تكون إلا للمعصوم، أو أن المعصوم يأمرنا، حينئذ هي بيعة للمعصوم، هي بالضبط كسجود الملائكة بأمر من الله لآدم، فهو سجود لله أساسا تمظهرا لآدم. فإذا أمرنا المعصوم أن نبايع أحدا، في الحقيقة هي بيعة للمعصوم في أساسها تمظهرا لذلك الشخص الذي أمرنا المعصوم أن نبايع. وإلا فإن البيعة لغير المعصوم لا تجوز بأي وجه من الوجوه، والسر هو هذا، لأن المبايعة لن نستطيع أن نضمن من أنه سيكون وفيا، لأنه هو أساس البيعة، فكيف نبايع جهة نحن لا نملك ضمانا على وفائها؟ أية بيعة هذه؟ هذه مهزلة. من هنا فإن البيعة لابد أن تكون للمعصوم فقط صلوات الله وسلامه عليه. ربما يأمرنا المعصوم أن نبايع أحدا، هذه بيعة استثنائية فرعية طارئة عارضة، أما البيعة الأصل فهي للمعصوم فقط. هؤلاء لا يدركون هذه الحقائق، ولذا فإن محمد باقر الصدر ماذا فعل حينما أسس حزب الدعوة؟ شرع لهم البيعة أن يبايعوا، والمضحك أنه هو بعد ذلك نقض البيعة بنفسه، هو بعد ذلك خرج من حزب الدعوة وفعل أكثر من ذلك، أن أصدر فتوى حرم على طلاب الحوزة في النجف، حرم عليهم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأقنع خاله شيخ مرتضى آل ياسين أن يصدر فتوى مماثلة، وشيخ مرتضى آل ياسين أصدر فتوى مماثلة. وأساسا هو طلب من حسين الصدر أن يوجه له سؤالا بهذا الخصوص. حسين هادي الصدر وليس حسين ابن إسماعيل الصدر، طلب من حسين هادي الصدر أن يوجه له سؤالا في قضية انتماء طلاب حوزة النجف، طلاب الحوزة عموما، إلى حزب الدعوة الإسلامية، فأفتى محمد باقر الصدر بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب الحوزة، وأقنع خاله شيخ مرتضى آل ياسين أن يصدر فتوى بذلك، وطبعت الفتاوى ووزعت في كل المساجد والحسينيات في العراق، فإذا ما دخلت إلى مسجد وفتحت مصحفا من المصاحف فإنك ستجد تلك الفتوى موجودة في ورقة مطبوعة منشورة يدسونها ما بين أوراق المصاحف وكتب الأدعية. هكذا كانت المنشورات في السبعينات توزع في المساجد والحسينيات. لا أحدثكم عن خيال، في أكثر من مسجد أنا دخلت وكنت في وقتها يافعا، دخلت وقرأت هذه الفتاوى مدسوسة ما بين المصاحف وكتب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين في أكثر من مسجد وفي أكثر من مدينة. محمد باقر الصدر أسس لولايته على حزب الدعوة وفقا لبيعة، من أين جاء بهذا المنطق؟ جاء بهذا المنطق من حسن البنا، فإن حسن البنا لما أسس جماعة الإخوان المسلمين كيف فرض طاعته عليهم وفقا للبيعة، مع ملاحظة أن فقهاء السنة لا يقبلون بهذه البيعة. فقهاء السنة، فقهاء المخالفين، يقولون إن البيعة لا تصلح إلا لولي الأمر فقط، وولي الأمر هو حاكم المسلمين، غير حاكم المسلمين لا تصلح له البيعة، لأنهم جعلوا الإمامة في حاكم المسلمين، البيعة أساسا للإمام المعصوم فقط، ولكنهم كفروا بالأئمة المعصومين وجعلوا الحكام أئمة، فلذا فقهاء المخالفين لا يجدون البيعة التي قام بها حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين، لا يجدونها بيعة شرعية لا قيمة لها في نظرهم، وحسن البنا يعرف ذلك، لكنه ماذا يصنع؟ فاحتال على أتباعه كي يلزمهم بهذه البيعة. محمد باقر الصدر قام بنفس هذا الأمر مقتديا بحسن البنا، حتى فقهاء المخالفين لا يقبلون بهذه البيعة. محمد باقر الصدر في تأسيسه الفاسدي شرعا وفي بسط ولايته الفاسدة شرعا على حزب الدعوة اقتدى بحسن البنا، فهو قد خالف أحكام الأئمة. ماذا يقول أئمتنا؟ أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 8. المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول له: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم، كل بيعة فبيعته بيعة المبايع والمبايع، فبيعته كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها والمبايع له. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته بيعة الطرفين المبايع والمبايع، فبيعته كفر ونفاق وخديعة. لعن الله المبايع لها والمبايع له، لعنة على الطرفين، على الذي يبايعونه وعلى الذين يبايعون. هذا منطق العترة الطاهرة. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله الاثنين. هذا هو الذي فعله محمد باقر الصدر خلافا لمنهج العترة وخلافا لمنهج فقهاء المخالفين، وإنما اقتدى بحسن البنا. ولذا بسط ولايته على حزب الدعوة ببيعة. طالب الرفاعي في كتابه أمالي السيد طالب الرفاعي، والتي أملاها على رشيد الخيون، هذه الطبعة الثالثة، طبعة دار مدارك للنشر 2013 ميلادي، إذا ما ذهبنا إلى صفحة 158 وما بعدها، حديث سيد طالب الرفاعي عن بيعة محمد باقر الصدر، ومن أن أول من بايعه مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم. في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر كقائد مسيرة، إلى بقية التفاصيل يمكنكم أن تعودوا إلى أمالي طالب الرفاعي، فهو تحدث في تفاصيل البيعة قطعا بشكل موجز ومختصر. خلاصة القول: محمد باقر الصدر غاطس إلى سقف عمامته في قذارة الفكر الأخواني والفكر القطبي، ومن هنا جاء حزب الدعوة الذي أسسه نسخة قطبية بشكل واضح وصريح جدا. وبالمناسبة قطبيون مصر اختلفوا وتغيرت آراؤهم، لكن قطبيي الشيعة بقوا على حالهم بالضبط كمراجع النجا. الشوافع في الأزهر تطوروا كثيرا، أما شوافع النجف فلا زالوا متمسكين بآراء الشافعي والغزالي والفخر الرازي، بينما الشوافع المعاصرون، شوافع الأزهر وحتى شوافع العراق المعاصرون تطورت آراؤهم وصححوا الكثير من أخطائهم، أما شوافع النجف فلا زالوا أكثر إخلاصا لمنهج الشافعي من الشوافع أنفسهم لسببين. السبب الأول، هم لا يعرفون أنهم شوافع، ثيران بتمام معنى الكلمة، هم لا يعرفون أنهم شوافع. والسبب الثاني، حالة التخلف والتحجر التي تهيمن على واقع مراجع الشيعة. مراجع الشيعة حالتهم باهسة، يعانون من تخلف وتحجر لا مثيل له. كذلك حزب الدعوة والجهات القطبية الأخرى لا زالوا يتمسكون بفكر سيد قطب بنحو أشد وأقوى من قطبيي مصر أنفسهم، لأنه لم يحدث هناك تغيير تطور، ذاك الطاس وذاك الحمان. شوفوا من الآخر، إحنا في زمن المعارضة كنا نتصور، خصوصا لما كنا في العراق قبل أن نخرج من العراق، كنا نتصور أن إحنا المتدينين ملائكة، هكذا نتصور أنفسنا. هذا المنطق الذي يتحدث به إبراهيم الجعفري في تشكيلة الحكومة في فترة سابقة، حينما كان في الحكومة يتحدث عن حكومة ملائكية، هذا هو ذوق حزب الدعوة. فنحن لما كنا في العراق في زمن المعارضة الدينية للنظام البعثي، كنا نتصور أنفسنا من أننا ملائكة، ومن أننا أفضل الناس في العالم، ومن أننا أكثر الناس ثقافة، ومن أننا أكثر ذكاء وأكثر وعيا من الشيوعيين ومن الوطنيين ومن القوميين ومن الحركات الكردية ومن الحركات السنية. وهذا الشعور بقي معنا، لكن صدقوني الآن بعد 2003، بالنسبة لي كانت الصورة واضحة منذ الثمانينات، فأنا كنت معارضا للمعارضة، وكل الذين كانوا في إيران يعرفون هذا عني. أنا كنت منذ بداية الثمانينات كنت معارضا للمعارضة، ولذا كانوا يصفونني بأنني بعثي، مثلما الآن يصفونني بأنني ماسوني. فأنا كنت معارضا للمعارضة من بداية الثمانينات. على أي حال، ليس الحديث عني شخصيا أو عن شخص أو عن شخص آخر بعينه، إنما أردت أن أقول هذا الكلام، أنه بعد ذلك تبين لنا من أننا أكثر الناس تخلفا نحن المتدينون، ومن أننا أفسد الناس، وبتعبير شعبي سوقي عراقي أخرى من المتدينين الشيعة ما موجود. هذا هو اللي شفناه بعدين، أخرى منهم ما موجود، من قيادات الأحزاب إلى أصغر واحد، ومن المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، أخرى من ذولا ما شفنا لا في التاريخ ولا في الواقع الإنساني الموجود. أخرى المجموعات البشرية هم ذول المتدينين الشيعة، الأحزاب القطبية من قيادتهم إلى أصغر واحد فيهم، ومن مراجعهم من المرجع الأعلى في النجف إلى المرجع الحضيض إلى سائر العمائم، أسفل المجموعات البشرية، أحقر المجموعات البشرية، أوسخ المجموعات البشرية هؤلاء. لا هم شيعة ولا هم يحزنون، وهذه كتب مراجعهم، هذه كتب عقائدهم. ذهبوا إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل بس الحكي بلا معنى لا يتأوى، هل فكرة عد من كانت من الأول أنا وإنت نقول عند المرسل، بهل فكرة كان الهادي وحيدر هم مثل كان، بهل فكرة كان الهادي وحيدر هم مثل كان، ادرسها من اولها هم يحتاج تأولها، جاوبنا علينا
عندك رد علينا لو انت مأمن دي، جاوبني.
فبيعة محمد باقر الصدر وبيعة حزب الدعوة بيعة ملعونة، ولذا فإن نتائج هذه البيعة الملعونة تلمسناها بأيدينا، إن كان ذلك في زمن المعارضة أو كان هذا في زمن الحكم منذ 2003 وإلى يومنا هذا. رجاء اعرضوا لنا فيديو من بقايا مجزرة سبايكر.
الله لا يطيل مالك، الله لا يوفق والدين، احنا الله لا يوفق مالك انت. الله لا يوفق مالك، الله لا يوفق.
هذه من شفتيه خلال القنوات، شنو صار رد فعلك؟ احكي لي.
والله
رجال اخوي الدين ما يفكر مالك الساعه
وين راح؟ يعني هم ولدك اثنيناتهم؟
هذه نتائج البيعة الملعونة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه نتائج البيعة الملعونة التي جاء بها محمد باقر الصدر مقتديا بحسن البنا. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكنني سأنهي الحلقة كي أكمل الحديث معكم يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.